قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وصف بني حنيفة وحديث ثمامة بن أسامة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير. فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل زادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فسلك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة خنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الترجمة هذه التي أوردها البخاري رحمه الله هي من التراجم المتعلقة بالوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أسامة. هم بني حنيفة، وذكره هنا ليس في الوفود، وإنما جاء ذكره استطرادا لأنه من بني حنيفة، فناسب أن يذكر قصة أخيه ومجيئه وربطه في المسجد ثم إسلامه ثم ما حصل منه بعد ذلك. وكان هذا قبل فتح مكة، لأنه كما في الحديث بعدما دخل في الإسلام وذهب إلى مكة معتمرا عابه كفار قريش وقالوا له: صبوت؟ وقال: ما صبوت ولكني أسلمت، وإني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي إليك حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في زمن مبكر، يعني في الوقت الذي كان قبل فتح مكة، يعني أخذه والإتيان به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا قبل نجد فلقوا ثمامة بن أسامة فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربط في سارية من سوار المسجد وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تنعم على ما قلت لك، يعني الذي قلت لك من قبل، إن تنعم على شاكر، ثم تركه لما جاء من الغد أيضا. قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه. فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: إنه ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبحت وليس هناك وجه أحب إلي من وجهك. يخاطب رسول الله عليه وسلم يقول: إن من قبل كنت أبغض الناس إلي، وجهك أبغض الوجوه إلي، أكره أن أرى وجهك وأبغض الأشياء إلي أن أرى وجهك، فصار أحب الأشياء إلي أن أرى وجهك بعد أن أسلم. وكان دينك أبغض الأديان إلي، أصبح دينك أحب الأديان، أحب الدين إلي. وكنت أرى أن بلدك أبغض الأشياء إلي، وكانت بلدك أحب البلاد إلي. وإن جيشك وإن خيلك أخذتني وأنا معتمر وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره يعني على ما حصل له من الخير العظيم، وهو الدخول في الإسلام والخروج من الكفر والشرك. هذه هي أعظم النعم وأجل النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. وأمره أن يعتمر، يعني يذهب ويعتمر. فذهب واعتمر، ولما وصل مكة طاف بالبيت، جعل بعض كفار مكة يقولون له: صبوت يا ثمامة. صبوت هذه كلمة دم، يعني يضمونه، والصابع هو الذي يخرج من دين الذي. فقال: ما صبوت ولكني أسلمت، يعني معناه أني ما صبت على دين، لأن الأوثان وعلاية الأوثان هذه ليست الدين، ليست لها أساس من الدين. الخروج من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو ليس خروجا من دين إلى دين، لأن هذا الدين أو هذا الذي كان عليه كفار قريش هو عبادة الأوثان. لهذا فإن هناك فرق بين اليهود والنصارى والمشركون. أهل الكتاب لهم معاملة خاصة لا يعامل بها المشركون وعباد الأوثان، لأن أولئك لهم في الأصل دين، لكنه دين انتهى ونسخ، ولكن لهم شبهة التي التعلق والارتباط بالتبعية لبعض الأنبياء، وإن كان هذا نسخ، إلا أن من كان كذلك ويختلف عن من كان من عباد الأوثان. ثم إنه هددهم بعدما قالوا فيه ما قالوا وعابوه وذموه وذموه، قال: إنه لن يأتي لكم حمسة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يعاقبهم على ما ذاموه عليه وذموه به من خروجه من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: إنه لن يأتي إليكم حبة أنت حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا نفذ هذا الشيء الذي توعدهم به، حتى اضطروا إلى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ثمامة أن يسمح بمجيء الميرة إليهم وبمجيء الطعام إليهم من اليمامة. هذه هي قصة إسلام ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه، يعني في أحداثها وقائعها وما حصل فيها، يعني تدل على أمور. أولا، يعني دخول الكافر المسجد ورفعه به فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بربه أو ربط في المسجد لثارية من فوار المسجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه، وجاء إليه ثلاث مرات. المرة الأولى قال له ما عندك؟ قال المقصر سقط ذا جد، يعني يستحق الخطر، وإن تنعم على شاكر، وإن تنعم على شاكر، يعني يشترك على إنعامك عليه وتخليتك كبيرة. وإن كنت تريد المال يعني في مقابل فتاتي وتخليصي من الرقي ومن الحبس، فاطلب ما شئت، فاطلب ما شئت من المال يعني في مقابل تخلية سبيلي. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من الغد وقال له مثل ما قال، سأله ماذا عندك، و ثم بعد ذلك سأله مرة أخرى وقال ما عندك، فأطلقه، قال أطلقه تماما، فأطلقه. من هذه المعاملة الرقيقة، وكونه يعني يعامله برفق، كونه تكلم معه بدين ولم يعامله بقسوة بل برفق وليم، أمر بإطلاقه على أحد الخلاف. فذهب إلى نخل قريب نصيفة اغتسل، الذي على أن الكافر عندما يسلم يغتسل، أن أمامه اغتسل وذهب واغتسل وجاء وأسلم وشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم إنه أخبره بقصته وكيف جاء، وأن خيل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذته وكان ذهبا للعمرة، كان ذهبا للعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يعتذر وبشره على ما حصل له من الخير، لأن الإسلام هي أعظم نعمة وأجل نعمة، لأن بها خرج من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك أدى العمرة وحصل ما حصل بينه وبين أهل مكة. ما هي علاقة الوقت؟ رجاء استطراد من يذكر إنه إنه استطراد يعني هو إذا جم أو ذا جم، يعني ذا جم أو ذا جم، يعني ذا جمة، يعني أو يعني لا منزلة، أو ذا جم يعني ما يستحق يعني أن يقتل بقوله صاحب جم، يعني أنه قتل وأنه يستحق القتل.
ورغبت
من عمر قبل الإسلام. نعم، علما أنهم عليهم كفار كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، لأن الحج والاعتمار كان هذا شيء ما هو موجود، يعني كفار يحجون ويعتمرون.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شمال، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنفي والآخر مسيلمة.
يعني هذا الحديث يتعلق إلى ابن حنيفة، وأنه جاء مسيلمة وهو ابن حنيفة ومعه جماعة كثيرون من أصحابه، وكان يقول له مسيلمة وجعل محمد لي الأمر من بعده اتبعته فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ونوى معه ثابت بن زيد بن شماس الأنصاري خطيب الأنصار معروف بخطيب الأنصار بفصاحته وبلاغته وجهورية صوته فإنه كان جهورية صوت رضي الله عنه. وهو الذي سبق أن الذي جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لعله في البخاري لا أدري أنه لما نزل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اختفى في بيته وجعل يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه سعد بن معاذ فقال أعطيك خبره فذهب إلى بيته وجاء إليه فأخبره بالذي حصل له أنه لما نزلت هذه الآية الآية لم يطرف وقفت وقفت في النبي قال أنه يخشى أن يكون حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت وكان جهوري الصوت فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية فجلس في بيته يبكي. فلما راجع سعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبره قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست من هؤلاء أنت من أهل الجنة فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فهو لكونه جهوري الصوت هذا وهذه الصفة جبله الله تعالى عليها فخشي أن يكون مما تعنيه هذه الآية فجعل يبكي فكان خطيبا كان جهوري الصوت كان خطيبا فصيحا بليغا فقال وكان معه قطعة جريد من النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سألتني هذه القطعة لا أعطيك شيئا لأنه لا يعطيه شيئا لهذا الذي طلبه لأنه يقول له الأمر من بعده قال إنه لو سألتني هذه القطعة ما أعطيك شيئا لا يعطيه شيء. ثم إنه قال له وهذا ثابت يجيبك عني يعني هو تركه ولم يبقى معه لكن حاله على ذلك ليجيبه ويجادله ويتكلم معه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جامع الكلم كلم بالكلمات القليلة القليلة في المعاني قليلة الألفاظ الكثيرة في المعاني ثم ترك بعد ذلك معه ثابت وكان فصيحا بليغا. قالوا وفي هذا دليل على ان انه استعان باهل البلاغه في بيان الحق والارشاد والتوضيح والبيان ولم يكن ذلك من النبي على سلم حاجه ولكنه لم يرد ان يطيل معه الكلام وأن يطيل معه البقاء وإنما قال له ما قال ثم حاله إلى رجل من أصحابه الذي هو ثابت بن قيس بن جماح وكان من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه إن تبع
ولن تعدوا أمر الله
فيه
ولئن
أدبرت ليعفرنك الله
وإني
لأراك الذي أريد الذي أريد فيه ما رأيت. فسئل ابن عباس عن هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أني أرى أنك الذي أريد فيه ما رأيت فروى عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في يديه في النوم رأى رؤيا في المنام وأن في يديه سوارين من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما لأهمه شأن هذين السوارين لأن كون الرجل يعني يستعمل الذهب ويتحلى بالذهب فلهذا شيء غير معتاد وغير معروف بالنسبة للرجال غير مباح بالنسبة للرجال لكن هذا ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون تطابق للواقع ومنها ما تكون ضرب مثال، منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون مطابق للواقع، وهذه من قبيل ضرب المثال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأهم أمرهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا. فنفختهما يعني السوارين من الذهب الذين في يده فطارا، فأولتهما كذابان وخرجان من بعدي هما العنسي ومسيلمة. هما العنسي أسد العنسي اليمني ومسيلمة الكذاب اليماني. يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام همه شأنها لما رأى السورين، لأن هذا غير مألوف وغير معتاد أن الرجل يلبس الذهب، فأهمه أمرهما. فقال له: انفخهما، فنفخهما فطارا. وكان مسيلمة يعني قتله وقضى عليه في خلافة الصديق، وفي الجيوش التي أرسلها الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين، وهذه فضيلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه في المنام من السوارين وأنه أمر بنفسهما فنفخهما فطارا. فكان القضاء على مسيلمة في ولاية أبو بكر وفي زمن أبو بكر، فهذه النفخة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر المنام، وحصل على إثرها كون الكذابين طارا، أحدهما كان ذلك القضاء عليه في زمن الصديق وعلى يد الجيوش التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال مسيلمة الكذاب ومن معه. وكما قلت أن الرؤية منها ما يكون بمثال، وهذا منه لأن السوارين يعني أولى برجلين كذابان، رجلين كذابين هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وقد تكون الرؤية مطابقة للواقع، يعني يرى في المنام فيكون تأويله في الواقع مثل ما رؤية في المنام. وقصة الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن ورأى كل منهما رؤيا ثم عرضها على يوسف ليعبرها له، إحداهما فيها ضرب مثال والثانية مطابقة للواقع، إن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، وكانت الرؤيا وكانت النتيجة أنه يعصر خمرا، رأى في المنام أنه يعصر خمرا، لكن اليقظة يعصر خمرا، اليقظة يعصر خمرا، فهذه مطابقة للواقع. وأما الثاني فهي بالمثال، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة أكل طائر منه، فصارت تأويل أنه يقلب ويقطع رأسه ويعلق، فتأتي الطائر وتقع على مكان قطع رأسه فتأكل من هذا المكان الذي هو أعلى شيء فيه، الذي هو أعلى شيء فيه. فصارت إحدى الرؤيين بالمطابقة للواقع، والثانية على سبيل غرب المثال. وهذه الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هي من سبيل غرب المثال، لأنه يعني ليس يعني في الحقيقة أنه يلبس يعني سوارين، وإنما هما هذان الكذابان اللذان أرشد بين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعدوا أمر الله فيك، يعني ما قدره الله عز وجل وقضاه لن يتعدى، لن يتعدى الذي قدره الله عز وجل وقضاه في حقه، لن يعدوه ولن يتجاوزه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لأن أكبرت يعني لم يجزم وننخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعقر أنه الله عز وجل يعني لا يهلكنها الله ولا يقضين الله عليه وقد قضي عليه. وسبق المرة قريبا أن وحشي بن حرب الذي قتل حمزة يوم أحد قال أنني قتلت خير الناس فأريد أن أقتل شر الناس، فذهب الجيش الذي ذهب إلى مسيلمة ليقتل مسيلمة، لأنه لما قتل حمزة كان كافرا ثم أسلم، ثم أسلم بعد ذلك، أراد أن يعني يجعل بدل كونه قتل حمزة يعمل عملا حسنا وعملا طيبا كما عمل سيئا في حال كفره، عمل عملا سيئا في حال كفره وهي كونه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أراد أن يقتل أن يعمل عملا طيبا وهي قتل شر الناس، هذا الذي ادعى النبوة وهو مجرم عن تزواج، فذهب وكان من القتلة. لا
مسيلم،
لا هو مسيلم الوحشي بن حرب الذي قتل حمزة أراد أن يقتل مسيلم وقال أنني قتلت خير الناس وأريد أن أقتل شر الناس، فكما قتلت حمزة أريد أن يقابل ذلك بقتل مسيلم، فذهب الجيش الذي ذهب إلى اليمامة، فكان كما جاء في الحديث الذي مر بنا قريبا في باب قتل حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر في غزوة أحد، أنه قال أنه رأى رجلا يعني صفته كذا وكذا ينظر في ظلمة في جدار، فيعني ظننت أنه هو، فذهبت ومعه حربته، ومعه حربته، وكان قد يعني رمى أو أرسل حربته على حمزة بن عبد المطلب وقد اتبع له فقتله، فكذلك أرسل حربته على مسيلمة حتى نفذت فيه، ثم جاء رجل آخر وساعده على قتله.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
هذا أيضا يتعلق بقصة مسيلمة الكذاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه أوتي خزائن الأرض وضع في يده، وأنه رأى في يده سوارين من ذهب فأهمه أمرهما فقيل له انفخهما فنفخ فأمره طار فأولهما الكذابين مسيلمة الكذاب، وليس بالعنف، فكونه رأى أن خزائن الأرض وضعت في يده يعني تأويل ذلك الفتوح التي فتحت، وكان ذلك على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذه الرؤيا ولكنها تحققت على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ضمن الخلفاء الراشدين، فإنه حصل أن أتي بخزائن الكبار الرؤساء قيصر وكسرى وانفق في سبيل الله عز وجل، وكان من جملة ما رآه من هذين الحوارين الذين في يده فأهمه أمرهما، عمر بن القيمة فطار، والأسود العنسي قضي عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب فقد قضي عليه في زمن الفاروق في زمن أبو بكر الصديق وبواسطة الجيوش التي أرسلها على يد الجيوش التي أرسلها أبو بكر في اليمامة يتتالي المرتدين مسيلمة ومن معه. كان المقصود انه يعني انه حوله يعني هذا من جهة اليمن وهذا من جهة الشرق من جهة اليمن وهذا من جهة اليمن.
من حنيفة يخشى من اليمن من حنيفة من اليمن وصى من حنيفة
بالنسبة لل بالنسبة للمدينة مو هو بشرط يعني رأسا يعني شرط يعني وإنما مثل جنوب الشرق جنوب الشرق.
قال حدثنا الصرت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء الأطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاب فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب كنا ننصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهله فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيمة الكذاب.
وهذا أيضا يتعلق بمخيمة والحوق بمخيمة وكان
كنا نعبد الحجر.
نعم يقول أبو رجاء العطاردي كنا نعبد الحجر فإذا يعني لقي الإنسان حجرا أحسن منه رماه واتخذ إلها جديدا يعني أحسن منه مثل المنبر في الليل وإذا لم يجد حجرا اتخذ له طفلة من الرمل يعني جمع له كم الرمل فعبده وكان يأتون بالشفة يحلبونها عليه ويطوفون به فكان لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الحق والهدى وكان يرعى الإبل وهو غلام لأهله وإبل أهله قال فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب ليذهبوا إليه. نعم كما ذكر أنهم كانوا في شهر رجب يعني عندما يدخل ينزعون السهام وأنهم يعني معناها خلافا عن الابتعاد عن القتال لأنهم يعظمون على شرحهم ولا يقاتلون فيها فيعظمونه لهذا سبق أن مر بنا قريبا حديث وفد عبد القيس وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك هذا الحي كفر مضر ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في كان حرام لأنهم يعظمون الأسر الحرم فلا يقاتلون بها. أقول ودخل رجل يعني كانوا نزعوا السهام من الأسنة يعني لا يعني يكون هناك اشتغال بوسائل الحرب بالقتال وما إلى ذلك يتخلون عنها تعظيما لأسر الحرام.
قال قصة الأسود العنسي وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشير وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن قريش وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلم فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب فبزعتهما وكرهتهما فأزل لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب.
وهذا الحديث هذا الترجمة هي قصة العنسي، لأنه لما ذكر يعني ما جرى لمسيلمة وما يتعلق بمسيلمة أتى بهذه الترجمة متعلقة بالعنسي، وأتى بالحديث الذي هو يتعلق بمسيلمة ولكنه أورده من طريق أخرى من أجل أن فيه أيضا ذكر قصة الأسد العنسي. فالقصة مشتملة على الكذابين، المسيلمة هو الأسد العنسي، فما مضى فيه ذكر مسيلمة ومن أجل مسيلمة، وهنا أورد هذا الحديث من طريق أخرى من أجل أنه مشتمل على قصة الأسد العنسي. وفيه أيضا أنه لما جاء نزل في دار تلك المرأة التي هي عارف. نعم. سواء النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه ومعه غابق من قيس الجنات فخاطبه بما سبق أن مر في الطريقة السابقة من المحاورة التي جرت بينه وبينه، وأنه طلب أن يكون الأمر له من بعده وكان بيده قطعة من جريد، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها، وقال له ما قال بالنسبة للرؤية التي رآها وأنه هو الذي أري إياه في المنام، ثم ترك عنده ثابت ليجيبه عنه.
قال باب قصة أهل نجران. وقال حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا تفلح لا قال فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نصلح نحن ولا أقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة.
هذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بقصة أهل نجران، وأن هذين الزعيمين منهم وهما السيد والعاقب جاء إلى النبي عليه السلام ليلاعناه يعني يباهلاه يعني يباهله. فقال أحدهما للآخر لا تفعل، لأنه إن كان محقا وكان صادقا فلاعناه لن نفلح نحن ولا من جاء من بعدنا من عقبنا. ثم إنهم قالوا أرسل معنا أحدا من أصحابك أمينا. فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه لما وصف هذا الشخص الذي يوصف بأنه أمين وأنه تام بالأمانة استشرفوا كل واحد يرضى أن يكون هو موصوف بهذا الوصف. فبعث معه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا يقال له أمين هذه الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وهذه من مناقبه كما سبق مرة. وكذلك وصفه بالأمانة لا يعني اختصاص بها، وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه ليس كذلك، فإن وصف أحد من أصحابه لصفة من الصفات لا يعني اختصاص بها وفقدانها استخدامها عند غيره، ولكن من وصف بها يعني كان له بها يعني فضل يعني أضيف إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني أن غيره لا يكون أمينا وأن غيره لا يكون أمينا. كما أن من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق مرة في قصة علي في خيبر يتقدر أن يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله لا يعني أن غيره لا يكون كذلك. وكذلك أيضا ما جاء بحق الصحابة الآخرين الوصفهم بصفات يعني معنى أن لا يوجد في غيرهم وإنما هي ثبتت في حق من أضيفت إليه فدلت على فضله لكن لا يعني ذلك انتفاؤها وعدم وجودها في سواه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنسلة بن جبر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
هذا الحديث كلها تتعلق بقصة أبي عبيدة وقوله وصفه بهذا الوصف. وهذا الحديث أيضا الأخير الذي قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح دال على فضله وعلى هذه المنقبة العظيمة له وأنه قد اتصف بهذه الصفة وتمكن منها ولكن لا يعني أنها لا توجد في غيره كما أسلفت.
قال قصة عمان والبحرين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه سمع ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أجوأ من البخل. قالها ثلاثة ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثلها مرتين.
وهذه الترجمة تتعلق بعمان والبحرين وأورد فيها الحديث جابر في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له لو قد جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء من البحرين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فنادى أبو بكر أو أمر منادي أن ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. هذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقيامه بالأمر بعد رسول الله عليه وسلم فور قيام لأنه أراد أن يحقق وأن ينفذ ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من اليسارين هم له اليمين وهم من جملتهم لكن لكون ورد يعني شيء يتعلق بهم على سبيل التحقيق من أجل ذلك أوردهم بتسميتهم وعطف على ذلك أهل اليمن الذين هم منهم وهم من جملتهم. ثم أتى بقطعة في الحديث سبق مرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام هم مني وأنا منهم. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأشعريين أنهم كانوا إذا عملوا أو قل زادهم جمعوا ما تبقى من أزواجهم فجمعوا فاقتسموه واستفادوا منه جميعا. قالوا فهم من وأنا منهم لهذه صفتهم وهذا شأنهم وهذه طريقتهم هم مني وأنا منهم. فهي قطعة من الحديث سبق أن مر عند البخاري ولكنه أورد يعني هذه الجملة التي هي في فضلهم حيث قال هم مني وأنا منهم وسببها أنهم كانوا إذا قل زادهم كانوا في سفر وقل زادهم قاموا وجمعوا ما عند كل واحد من زاد ثم استفادوا منه جميعا. قال عليه السلام هم مني وأنا منهم. ثم أورد بعد ذلك حديث لموسى وأنه قدم وأخوه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فمكثوا مدة لا يرون ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت بكثرة دخولهم وترددهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود وأمه بكثرة تردادهم واختلافهم لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتصالهم بهم ودخولهم وخروجهم عليهم. قال مكثنا مدة لا نرى إلا أنهم من أهل البيت ماذا لو أنهم يعني ليسوا منهم لكن رؤية الدخول والخروج وكثرة الاختلاف ظنوا أنهم منهم. ومقصود من هذا قدوم موسى وأخيه وهما من الأشعريين وهم من أهل اليمن وهما من الأشعريين ومن أهل اليمن.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما خدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإلا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجة وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا آكله فقال هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من العشأريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس زوج فلما قبضناها قلنا فغسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا لا نصلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها.
قالوا في القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل في أهل قدر فقال هلما بإني رأيته في أهل قدر يأكله فقال إني حلفت لا أكله فقال هلما أخبرك عن يمينه.
ويعني هذا الحديث أيضا يتعلق بأبي موسى وقدومه وأنه يعني كان يأكل دجاجة وكان يعني في القوم رجلا حاضر فدعاه أن يأكل وكان قد كره هذا الشيء الذي يأكله قال أنه رآه يأكل شيئا فقدرته فدعاه إلى أن يأكل وكان يأكل دجاجة فقال أنني حلفت أن لا آكل قال تعال أخبره إني من كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكله فقال إني حلفت أن لا آكل قال أخبرك عن يمينك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها تكفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير يعني يمكنك أن تأكل وتكفر عن يمينه يمكنك أن تأكل وتكفر عن يمينه. المقصود من هذا ذكر قدوم أبي موسى رضي الله عنه وهو من الأشعريين وهو من أهل اليمن. في الحديث أيضا أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يحملهم و يعني حلف أن لا يحملهم لأنه ما عنده شيء ثم بعد ذلك جاءه بشيء من الإبل فدعاهم وأعطاهم خمس زوجة ثم إنهم تذكروا حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا تغسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمينه، لأن جئنا و يعني أتينا إليه وطلبنا منه، وأنه قد نسي يمينه أو أن اليمين التي حلف عندما يحملنا ما نفذت، لأنه قد حملنا وقد حلف أن لا يحملنا، يعني فنخشى أن يصيبنا عقوبة لكون أخذنا شيء أنه سننحلف أن لا يعطينا. فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك حلفت وقد أعطيتنا، قد حلفت أن لا تعطينا وأنك قد أعطيتنا. فقال إني لا أحلف على يمين لا وأرى خيرا منها إنك تصرف عن يمين. معنى هذا أن الحلف عندما يرى غيرها خير منها يمكن أن يتخلص الإنسان منها بأن يترك تنفيذها، ولكن يكفر. وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا صام 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
قال قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم، قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
وهذا الحديث يتعلق بقدوم اهل اليمن، وهو مطابق لما ترجم له البخاري في قوله واهل اليمن وبقدوم الاشعريين واهل اليمن. والحديث سبق ان مر في بني تميم، وجاء هنا من اجل ان فيه ذكر اهل اليمن. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه اهل اليمن وبشرهم قالوا بشرتنا فاعطنا، فجاءه اهل اليمن فقال افضل البشرى الى مقبل بني تميم، فقالوا قد قبلنا. ففيه ذكر اهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان. ربيعة ومضر.
هذا الحديث أيضا يتعلق بأهل اليمن، لأنه قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، هذا هو مقصود من قرآن الحديث قوله وأشار بيده إلى اليمن. الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، ثم قال والجفاء وغلظ القلوب في الفجاجين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. كل ربيعة ومضر مقصود أهل الجفاء وغلظ القلوب، ليس ذلك يعني تسجيل لقرن الشيطان. قرن الشيطان لأنه متأخرا عن تقدير. كلمة ربيعة ومضر يعني متعلقة بما قبل ذلك، يعني في يعني هؤلاء الذين عندهم يعني قساوة قلوب وغير قلوب يعني هذا هو المقصود ربيعة المضر، يعني هؤلاء اللي هم هذا وصفهم وهذا شأنهم وهم أهل الإبل وأهل الغنم أهل الإبل وأهل البقر، يعني هم الذين فيهم هذه الأوصاف الغلظة والقسوة. وأما حيث يتوقف الشيطان فهي تعتبر آخر الحديث لنشرق لكن ليس معنى ذلك أن طبيعة النسب جاءت وراءها تبتدي قرنين شيطان تبتدي قرنين شيطان فإنهما متأخران عن تقديم يعني وكانوا هنا قبل ذلك يعني في الفتادين يعني أصحاب أصول أجناب الإبل
عند أصول أجناب الإبل
أصول أجناب الإبل يعني ربيع ومضاف ليس يعني القرن الشيطان بشر بربيع ومضاف وإنما الكل ذلك المشرق وأن الشمس عندما تطلع بين قرن الشيطان والمقصود من قرن الشيطان هو نفس الشيطان اللي يعني كان يعبد الناس الشمس إنما يعبدون الشيطان
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسفينة والوقار في أهل الغنم وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ثناء على أهل اليمن وأنهم أرقوا قلوبا وألين أفئدة وأن الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل يعني هناك يعني قال هناك عند وصول أجناب الإبل اللي هم أصحاب الإبل يعني عندهم الفخر والخيلاء وعندهم غلظ القلوب وقساوة القلوب لأن الذي يعني يكون صاحب إبل العيوب القاسية وشديدة يعني يكون صاحبها مثلها بخلاف الغنم فإنها هادئة ويعني صاحبها يكون مثلها يعني في الهدوء ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ما بعث من نبي إلا وقد رأى الغنم لأن فيها السكينة يعني وأهلها كذلك والهدوء بخلاف الإبل وقساوتها وغلظها فإن من يكون معها يكون فيه انطباعي وهي الغلظة والقساوة والشدة فهذا الحديث من الحديث الذي قبله من الجفاء وغلظ القلوب في أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنم
ماذا ورد الطريق الثاني هذا قال وقال قدر أن شعب عن سليمان قال سمعت زكوان
يعني هذا في تصريح لعنة السماء زكوان اللي هو صالح السمان زكوان أبو صالح السمان يعني الأعمش وإخوة سليمان بن مقام صرح هنا بالسماء في الأول السلام في الأسماء الأول
عن زكوان يدور قال عن زكوان قال عن شعبة عن سليمان عن زكوان
عن سليمان عن زكوان لأن سليمان أبو مقام الأعمش زلس قد روى بالعنعة أتى بالطريقة الثانية هذا من أجل أن في تفريع سليمان لسماع الزكوان الذي هو مخالف السليمان
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان
وهذا الحديث أيضا يتعلق باليمن يعني اليمن الإيمان يمان والفتنة هاهنا حيث وقع قرن الشيطان فإن جاء بمجرح الفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان فإن جاء بمجرح وقد والحديث سيأتي في الفتن وسبق أن مر أيضا في من روى في أورده البخاري رحمه الله وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني كثيرا من بعد الفتن التي جاءت من جهة النجرة أن كثيرا من البدع والأمور المحدثة إنما جاءت من جهة النجرة حصل في العراق القدرية والمرجئة والمعتزلة يعني الجهمية وأناس كثيرون من أهل البدع خرجوا، كذلك الرافضة والخوارج يعني خروجهم كان في جهة نصرة. ثم آخر شيء الدجال لأنه أيضا يخرج من جهة نصرة في أول الزمان، وكذلك أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشدة والغلظة، لأن الرسول فإن كسرى لما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزقه وجاء عليه يعني مزق مزق ملكه، لذلك كثير من الفتن كثير من البلاء وقع من جهة نشرة. فهذا مشاهد معين في كل زمان، في كل زمان يأتي البلاء كثيرا ما يأتي من جهة نشرة، وفي هذا الزمان ما أكثر البلاء الذي يأتي من هناك.
بعض المشاهدين يقولون من نشرق النصر دي نشرق الجزيرة،
هذا ليس صحيح، يعني الواقع من هذه الجهات وهذه الأمور من شرق الجزيرة ما جاءت من شرق الجزيرة، يعني ما جاءت من تلك الجهة، يعني الخوارج وين خرجوا والقدرية وين خرجوا، يعني أول حديث لمسلم يعني لما ظهر القدرية قالوا خرجوا حاجين وقال ننفق يا أصحاب الرسول ونخبرهم، فلقوا عبد الله بن عمر وأخبروه وأن ظهر عندنا أناس يقولون كذا وكذا في القدر، توفوا ذلك خرجوا هناك وقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه يا الرافضة كذلك، والفتن الكثيرة من هنا وفي هذا الزمان ما أكثر ما يأتي هناك من الشر.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا
آخر شيء الدجال، أنا قال حفظ بن حجر يعني آخر شيء الدجال يخرج من نشرة كما جاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من حلة بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود أصبيع ومعه 70,000 من يهود أصبيع، الدجال يأتي من هناك أيضا وهو من الفتن التي تأتي من هناك. ثم كذلك من عمر رضي الله عنه وارضاه لما يعني سألوه عن سأله كان عندما دعوه يعني يقع على الثوب هل ينجيكه، فقال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ.